بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى عملية أخرى يقوم بها البنك وهي خزن البضائع. قال المصنف: قد يكون للبنك أو قد يكون البنك وسيطا في إيصال البضائع من المصدر إلى المستورد، يعني يعمل دور الوسيط ويؤدي عمل أنه يوصل ويسلم البضائع، يستلمها من المصدر ويسلمها لمن؟ إلى المستورد. المصدر يعني الجهة اللي تصدر مثل الشركة، إلى المستورد مثل الأشخاص اللي يستوردون البضاعة. فربما يقوم بتخزينها، يعني ربما يقوم البنك بتخزين البضاعة على حساب المستورد، يعني البنك يقوم بدور الوسيط ويوصل البضاعة من المصدر إلى المستورد، ويقوم البنك بتخزين البضاعة على حساب المستورد، يعني المستورد هو يدفع ماذا؟ أجرة التخزين. فربما يقوم البنك بتخزينها، يعني تخزين البضاعة على حساب المستورد، يعني من اللي يدفع أجرة خزن البضاعة؟ المستورد، على حساب المستورد. كما إذا تم العقد بينه، يعني بين المستورد وبين المصدر، الشركة المستوردة أو الأشخاص المستوردين اتعاقدوا ويا الشركة المصدرة، وقام البنك بتسديد ثمنها له، يعني قام البنك بتسديد ثمن البضاعة لمن؟ له، يعني للمستورد، سدد ثمن البضاعة للمصدر لقبال المستورد. فعند وصول البضاعة يقوم البنك بتسليم مستنداتها للمستورد. من توصل البضاعة لبلد المستورد، راح البنك أولا يخزنها يمه، ثم بعد ذلك يستلم المستندات من الشركة المصدرة ويسلمها لمن؟ للمستورد، وإخباره بوصولها، وراح يعطي خبر للمستورد إنه البضاعة اللي أنت استوردتها وتعاقدت عليها وصلت، والبنك خزنها إليك في ضمن في أماكن خاصة. ويطالب البنك إنه يأتي ويستلم البضاعة خلال مدة زمنية، لأن البنك يحتاج تفريغ المخازن لعمليات أخرى، هم جلب بضاعة وتخزينها. فإن تأخر المستورد عن تسلمها في الموعد المقرر، كما لو إن البنك أعطى مهلة شهر للمستورد إنه يجي يستلم البضاعة ويفرغ المخازن، ولكن مضى الشهر وانتهت المدة المقررة ولم يأتي المستورد، قام البنك بخزنها وحفظها على حساب المستورد أزاء أجر معين. البنك هو ضمن عمله كوسيط أنه يستلم البضاعة ويخزنها يمه، ويطالب منه المستورد يجي يستلم البضاعة ويفرغ المخازن، هاي ضمن عمله وأجرته ضمن عمله. لكن إذا تأخر عن الموعد المقرر راح البنك يضيف أجرة زائدة مال أجرة التخزين. نعم، قال إنه قام البنك بخزنها وحفظها على حساب المستورد، يعني المستورد هو يدفع ثمن وأجرة الخزن أزاء، يعني مقابل أجر معين اللي هي أجرة التخزين. وقد يقوم بحفظها على حساب المصدر، هذا اللي تكلمنا عنه سابقا، إنه البنك يقوم بخزن البضائع كلها على حساب المستورد. نفس العملية قد يقوم بها البنك، ولكن يكون عملية الخزن على حساب منه؟ المصدر، يعني الشركة اللي تصدر البضاعة. كيف ذلك؟ كما إذا أرسل البضاعة إلى البنك، المصدر الشركة المصدرة أرسلت البضاعة للبنك دون عقد واتفاق مسبق مع جهة مستوردة. الشركة المصدرة ما متفقة لحد الآن مع مصدرة، ما متفقة لحد الآن مع مستورد، لكن أرسلت البضاعة من بلدها إلى بلد آخر، البنك استلم البضاعة وخزنها. فعندئذ يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة على الجهات المستوردة في البلاد. البنك استلم ونقل البضاعة من بلد المصدر إلى بلد المستورد وخزنها في مخازنه، ولحد الآن الشركة المصدرة ما متفقة ويا أحد مستورد، من راح يقوم بهاي العملية؟ البنك. يعرض نوع البضاعة وكميتها وكيفيتها ومواصفاتها وشروطها، يعرضها للجهات اللي تريد تستورد في بلدها. نعم، قال: فإن لم يقبلوها حفظها على حساب المصدر. البنك لحد الآن استلم بضاعة وخزن، إذا باح للمستورد والجهة المستوردة اللي تريد تأخذها قبلتها ماكو مانع، لكن إذا ما قبلوها، لم يقبلوها يعني الجهة المستوردة لم تقبل البضاعة، كما لو كانت خلاف الشروط اللي هم محدديها أو خلاف ما اتفقوا على ثمن معين. حفظها، من حفظها؟ البنك حفظ البضاعة البنك على حساب المصدر أزاء أجر معين. يبقي البضاعة البنك في مخازنه ويا أزاء ومقابل أجرة معينة يأخذها مين؟ من الشركة المصدرة. نعم، لأن راح هو يقوم لها بعمل هو التخزين، والتخزين عمل عقلائي في قبال أجرة وله قيمة مالية. مسألة 11: يجوز للبنك أخذ الأجرة أزاء عملية التخزين في كلتا الصورتين المتقدمتين. البنك إلى الحق يأخذ أجرة في قبال عملية التخزين، لأن هذا عمل عقلائي إلى قيمة مالية، في كلتا الصورتين، سواء كان خزن البضاعة على حساب المستورد، هاي الصورة الأولى، أو خزن البضاعة على حساب المصدر، هاي الصورة الثانية. إذا كان قيامه بها بطلب من المصدر أو المستورد، يعني إذا كان قيام البنك بها يعني بالتخزين بطلب من المصدر أو المستورد، الجهة المصدرة هي طلبت أنه يقوم بتخزين البضاعة عدة لحد ما البنك يتعامل ويا جهة مستوردة، أو الجهة المستوردة هي طلبت بخزن البضاعة في مخازن البنك إلى أن يتم استلامها من قبل الجهة المستوردة. لماذا المصنف قيد إذا كان بطلب من المصدر أو المستورد؟ لأنه الطلب يوجب الضمان، بخلاف ما لو قام البنك بذلك التخزين تبرعا من دون طلب الجهة المصدرة أو المستوردة، لأن العمل التبرعي لا ضمان قباله. فلو البنك تبرع وهو خزن البضاعة من دون إذن أو طلب من المصدر أو المستورد، الجهة المصدرة أو الأشخاص المستوردين ذمتهم لا تشتغل للبنك بشيء، لأن العمل التبرعي لا ضمان في قباله، هو جاء تبرعا مجانا. نعم، إذا كان بطلب من المصدر أو المستورد الطلب يوجب الضمان، لأنه عندما تطلب أنت عمل من شخص ويؤدي لك العمل، هو لما يقدم على إنجاز العمل ما يقدم على نحو المجانية، يقدم الدافع اللي دفعه غرض عقلائي انه يحصل على فائدة من هذا العمل، وإلا الناس ما تقدم على المجانية إلا إذا هو بين بالقرينة انه أنا عملي تبرعي. لهذا المصنف قال: إذا كان بطلب من المصدر أو المستورد، وإلا العمل التبرعي المجاني ما يوجب الضمان. أو كان قد اشترط ذلك في ضمن عقد البيع، يعني البنك يشترط عليه من على الجهة المصدرة أو على الأشخاص المستوردين في ضمن عقد البيع، عندما يحصل بين الجهة المصدرة والمستوردة البنك يدخل وسيط، لأن البنك راح يستلم بضاعة ويسلم مستندات، راح يشترط في ضمن عقدهم أنه إحنا راح نستلم لكم البضاعة ونسلمكم المستندات وراح نقوم بخزن البضاعة في قبال أزاء أجرة معينة، فالتخزين مقابل أجرة. هذا طبعا الاشتراط في ضمن عقد البيع مرة يكون اشتراط لفظي صريح بين واضح، ومرة يكون ما مذكور على نحو اللفظ والصراحة، لكن مذكور في ضمن الارتكاز. هذا يسمى الشرط الضمني الارتكازي. شنو يعني الشرط الضمني الارتكازي؟ البنك ما أقدم على خزن البضاعة إلا لشيء مشروط ضمنا مركوز في نفس المتعاقدين، أن البنك ما يعمل مجانا، يعمل في قبال أجرة، راح أخزن لك البضاعة لكن قبال ماذا؟ قبال أجرة، أزاء أجرة معينة، ثمن معين، والجهة المصدرة والمستوردة تعرف ذلك مركوز ضمنا في نفسها، أنها ما أقدمت إلا في قبال ماذا؟ أجرة سوف يأخذها منه البنك. هذا يسمو شرط ضمني ارتكازي، يعني موجود، ليس سمو ارتكازي لأن هو مرتكز في نفس المتعاقدين، وإن لم يذكر بالصراحة واللفظ. والدليل عليه أنه لولا وجود هذا الشرط لما أقدم البنك على خزن البضاعة. وكذلك بالنسبة للمتعاقد الجهة المستوردة المصدرة، أقدامها على طلب أمر التخزين، قبولها بأمر التخزين لأن مشروط وموجود ضمنا وارتكازا في نفسها أنها سوف تعطي ماذا؟ أجر معين في قباله. نعم، قال أو كان قد اشترط ذلك، يعني البنك اشترط يأخذ أجر في قبال عملية التخزين في ضمن عقد كالبيع اللي يقع وين؟ بين الجهة المصدرة والمستوردة، والبنك يدخل وسيط بيناتهم، هم يدخلوا وسيط، والبنك يشرط في ضمن عقد بيعهم أنه أنا أعمل مع الوساطة أخذ أجر أزاء تخزين البضاعة. أو كان الشرط ارتكازيا، يعني شرط ضمني ارتكازي موجود في العقد مركوز في نفس المتعاقدين، بحيث المتعاقدين ما أقدم إلا بملاحظته، وإلا يعني إذا لم يكن قيام البنك بتخزين البضاعة لا بطلب من المصدر ولا بطلب من المستورد، ولا قد البنك اشترط ذلك في ضمن عقد كالبيع، ولا اشترطه بشرط صريح، ولا موجود في ضمن الشرط الضمن الارتكازي، فلا يستحق البنك شيئا، وقيامه بعملية التخزين يصبح عمل تبرعي مجاني. نعم، قال وإلا لم بعدم اشتراط ذلك فلا يستحق شيئا، يعني البنك لا يستحق شيء في قبال عملية تخزين البضاعة. رابعا، بيع البضاعة عند تخلف أصحابها عن تسلمها. البنك من يقوم بعملية التخزين راح يوعز للشركة المصدرة أو يرسل للشركة للأشخاص المستوردين إنه إحنا راح نخزن لكم البضاعة لمدة مثلا مدة شهر، أنت تأتي تستلمها، إذا تخلف الجهة المصدرة أو المستوردة عن استلام البضاعة في ضمن المدة المقررة، البنك إلى حق ماذا؟ يقوم بعملية بيع البضاعة واستيفاء حق العمل ماله اللي هو نقل البضاعة وتسليمها وتسليم مستنداتها وأجرة تخزينها. إذا أصحاب الجهة المستوردة والمصدرة تخلفوا وما دفعوا الأجرة في ضمن الزمن المقرر المحدود، لأن هم راح يعطوه مدة شهر، تأتي تدفع للبنك الأجور مال تسليم تسلم البضاعة، تسليم المستندات وخزن البضاعة. مضت الشهر، للجهة المصدرة دفعت إذا كانت هي المتعاقدة مع البنك أو للجهة المستوردة، البنك ماذا يفعل؟ إلى حق إنه يبيع البضاعة ويستوفي منها حقوقه، وإذا زاد منها شيء البنك يكون ضامن للجهة، من تأتي الجهة يعطيها الزائد عن ذلك. والوجه في ذلك لأن البنك من اشترط ذلك عليك في ضمن عقد صريح أو شرط ضمني ارتكازي، هو ما أخذ منك وكالة، لأن أنت من رضيت بذلك ما أخذ من عندك وكالة إنه عند التخلف ترى أنا أبيع، وهذا مثل قبيل منه مثل قبيل الرهن، لأنه إذا أنت ما تأتي ترى أنا عندي شيء مرهون أبيعه واستوفي منه ديوني منك. فنفس الكلام البنك ما أخذ وكالة من أصحاب البضاعة إذا تخلفتوا إنه أنا ماذا راح أبيع عنكم. نعم، قال إذا تخلف صاحب البضاعة عن تسلمها. نعم، طبعا سواء كانت جهة مصدرة أو مستوردة، لأن إحنا قلنا تختلف البضاعة، تختلف بحسب الجهة المصدرة والمستوردة. إذا تخلف صاحب البضاعة، كما لو فرضنا أن اللي استوردها أشخاص معينين والبنك أعطاهم شهر تأتون تستلمون البضاعة من المخزن وتدفعون المستحقات المالية، تخلفوا وما جاءوا، ودفع المبالغ المستحقة للبنك، لأنه البنك إلى على الجهة المستوردة أجور ومبالغ مال تسلم البضاعة وتسليم مستنداتها وخزن البضاعة، ولهذا سبينا دور عمل الوسيط. بعد إعلان البنك وإنذاره بذلك، يعني يعلن أنه خلال مدة شهر تجون تستلمون البضاعة، وإذا ما جاءوا خلال ضمن الشهر يدزلهم إنذار البنك أنه المدة انتهت وإلكم مهلة كذا 3 أيام أو 4 مثلا، وإنذاره بذلك يقوم البنك ببيع البضاعة لاستيفاء حقه من ثمنها. البنك إلى حق يبيع البضاعة المخزنة في مخازنه ويستوفي حقه، حق ماذا؟ تسلم البضاعة وتسليم السندات أو خزنها، اللي هو دور العمل والوساطة. هذا الحق يستوفي ويأخذ مين؟ من ثمن البضاعة. إن ساوى أجرة عمله مع قيمة البضاعة فبعد لا شيء على البنك، وإن زاد منه البنك ضامن أنه يوصل الزيادة لمن؟ لصاحب البضاعة. مسألة 12، يجوز للبنك في الحالة المذكورة أن يقوم ببيع البضاعة كما يجوز للآخرين شراؤها. البنك شرعا إلى حق يبيع البضاعة اللي مخزنة في مخازنه، هذا والبيع ماله بيع صحيح، وتصرفه تصرف شرعي صحيح. وإذا جاء شخص وأراد أن يشتري من البنك، أيضا شراء صحيح من البنك شرعا وتصرف أيضا صحيح. لكن يبقى السؤال، هذا كيف نوجهه بالمنظور الفقهي؟ يعني كيف نوجه صحة عمل البنك وصحة بيعه، ونوجه فقها وشرعا جواز الشراء من قبل الآخرين؟ قال المصنف راح يبين، قال لأن البنك وكيل من قبل أصحاب البضاعة في بيعها عند تخلفهم عن دفع ما عليهم من بقية المبالغ المستحقة له وتسلم البضاعة، وذلك بمقتضى الشرط الصريح أو الارتكاز الموجود في أمثال هذه الموارد، فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضا. يعني البنك هو في حقيقة من اشترط عليك أنه يأخذ أجرة معينة في قبال يقوم لك بتخزين البضاعة، واشترط عليك أنه بعد شهر تأتي تتسلمها، وأنت قبلت بهذا الشرط، هذا قبولك معناه أنه ماذا؟ البنك إلى حق عليك أنه يأخذ الأجور منك ولو ببيع بضاعتك. مرة يذكرها صريحا أنه إذا تخلفت بعد مرور الشهر ما استلمت البضاعة إحنا نبيع البضاعة ونستوفي حقوقنا، هذا يسموه الشرط الصريح. ومرة موجود الشرط ضمن ارتكازي، خصوصا في هذه الموارد، لأن أصحاب التعاملات والتعاقدات مع البنوك يعرفون سياسة البنوك، يعرفون أنه البنك يستوفي حقوقا مين؟ أحسنتم، من البضاعة في حالة التخلف، فيكون إذا موجود شرط ضمن ارتكازي. والمتعاقدين ما أقدموا إلا بعد معرفتهم بسياسة البنك، هكذا هذا يسمى شرط ضمن ارتكازي. نعم، والمصنف يقول في هذه الموارد هذا الشرط ضمن ارتكازي موجود، في أمثال هذه الموارد موجود، فإذا راح البنك يجوز له يبيع البضاعة، وإذا شرعا وفقها يجوز للبيع إذا يجوز الشراء منه. خامسا، الكفالة عند البنوك. إذا تعهد شخص أو أشخاص مشتركون لجهة حكومية أو غيرها بإنجاز مشروع كتأسيس مدرسة أو مستشفى أو جسر أو نحوها، فتم الاتفاق بينهما على ذلك. التعهد هو الالتزام، يأتي شخص يلتزم مع جهة حكومية، أو يأتي مجموعة أشخاص مشتركين على نحو الشركة المساهمة يعبرون عنهم، يتعهدون الجهة حكومية أو غير الجهة الحكومية، كما لو كانت جهة أهلية مثلا أو مشتركة، يتعهدون لهم بإنجاز مشروع مثل تأسيس مدرسة، بناء مستشفى، أو مثلا بناء جسر أو قنطرة أو غيرها من باقي المشاريع. فيحصل اتفاق بين هذا الشخص والجهة الحكومية، أو بين الأشخاص المشتركين بالشركة المساهمة مع جهة أهلية مثلا، يتم الاتفاق بينهم على ذلك. فإن المتعهد له قد يشترط على المتعهد دفع مبالغ من المال في حال عدم إنجاز المشروع وإتمامه في الوقت المقرر، عوضا عن الخسائر التي قد تصيبه. المتعهد له يعني الجهة الحكومية مثلا، قد يشترط على المتعهد، من هو المتعهد؟ الشخص، لأن هو الذي يبني لهم المشروع، يشترط على المتعهد دفع مبالغ من المال، يعني الجهة الحكومية تأخذ أشبه ما يسمى بالشرط الجزائي، تقول للشخص نريد منك إنجاز مشروع بناء المستشفى خلال سنة كاملة فقط، إذا تخلفت وما أديت المشروع عليك شرط جزائي نأخذ كذا مقدار من المال في قبال التأخير. نعم، فلهذا الجهة المتعهد لها اللي هي الحكومية تشترط على الشخص المتعهد أن يدفع مبالغ من المال في اللي نسمي الشرط الجزائي في حال عدم إنجاز المشروع وإتمامه في الوقت، لأن هي الطلبة من عندك أن يصير الإنجاز خلال سنة، إذا ما صار إنجاز بناء المستشفى خلال سنة راح تدفع شرط جزائي مقابل التأخير، لأن الجهة الحكومية راح تتضرر بسبب ضياع الوقت من إنجاز مشروع بناء المستشفى وإتمامه في الوقت المقرر، عوض عن الخسائر التي قد تصيبه. طبعا الجهة الحكومية شنو الخسائر اللي تصيبها؟ ضياع الوقت، لأن هي عندها مشروع أنه يكمل خلال سنة، ولكي يطمئن المتعهد أو يطمئن المتعهد له بذلك يطالب المتعهد بكفيل على هذا. حتى يطمئن المتعهد له، من هو المتعهد له؟ الجهة الحكومية تريد تطمئن أنه هذا المتعهد الشخص اللي اتعهد بإنجاز بناء المستشفى فعلا راح يدفع لنا الشرط الجزائي والأموال في حال تخلف عن إنجاز بناء المستشفى في مدة سنة. حتى تطمئن ماذا تفعل الجهة الحكومية المتعهد لها؟ تطلب من الشخص المتعهد ببناء المشروع أن يأتي بكفيل يكفله. هذا شنو دور الكفيل؟ دور الكفيل يكفله كفالة مالية، بمعنى أنه لو المتعهد اللي اتعهد لكم ببناء المستشفى خلال سنة لم ينجز المشروع، أنتم لكم حق تطالبوا بأخذ الشرط الجزائي اللي هو مقدار من المال، وإذا هو تخلف عن أداء مقدار هذا المال أنا الكفيل أكفله بالكفالة المالية وأدفعه لكم من مالي. هذا عمل منه؟ عمل الكفيل، يعبرون عنها الكفالة المالية، الكفالة المالية. وهذا موجود في حياتنا العامة، أكثر البنوك عندما تقرضك شو تطلب من عندك؟ كفيل. هذا يتكفلك الكفيل. أكو كفالة على نوعين، أكو كفالة مرة يتكفل بإحضاره بدنيا، أنه أني أحضر لكم المكفول أحضره لكم بدنيا، ومرة يكفل لا يكفل ماليا، البنك بعد ما له علاقة. إذا المكفول تخلف تروح للكفيل الطالبة بالأموال لكي يطمئن المتعهد له، يعني الجهة الحكومية بذلك. يعني بذلك شنو؟ يعني بدفع مبالغ من المال في حال عدم إنجاز المشروع يطالب المتعهد يعني الشخص بكفيل على هذا، يكفله بدفع المال. وعلى هذه الحالة يرجع المتعهد أو المقاول إلى البنك ليصدر له مستند ضمان يتكفل فيه للمتعهد له بأداء مبالغ التعويض إذا امتنع المقاول المتعهد عن دفعها بعد تخلفه عن القيام بإنجاز المشروع في الموعد المقرر. طيب الآن المتعهد الشخص يريد كفيل يكفله علماً للجهة الحكومية، نعم، فوين يذهب المتعهد؟ يذهب للبنك، يطلب من البنك هم يكفلونه، والبنك يحرر له مستند يعني وثيقة مكتوب فيها شرط الكفالة، والبنك يتكفل أنه يدفع للجهة الحكومية أو الأهلية مبالغ المال الموجودة بالشرط الجزائي في حال تخلف الشخص المتعهد عن إتمام وإنجاز المشروع كبناء المستشفى في خلال ضمن المدة المقررة كالسنة مثلا. فإذا البنك ماذا يؤدي؟ دور الكفالة المالية، راح يكفل المتعهد اللي هو الشخص للمكفول له اللي هم الجهة الحكومية. نعم، البنك أحسنتم، هو الكفيل راح يقوم، لأن إحنا كلامنا بالكفالة عند البنوك، هو البنك راح يؤدي دور الكفالة المالية. نعم، مسألة 13، تعهد البنك للجهة صاحبة المشروع بأداء المبالغ المطلوبة على تقدير امتناع المقاول عن أدائها نحو من الكفالة المالية في مقابل الكفالة المصطلحة في أبواب المعاملات التي هي عبارة عن التعهد لشخص بإحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبه. الآن احنا بينا أن البنك يقوم بدور الكفالة، والبنك راح يتعهد للجهة الحكومية مثلا صاحبة مشروع بناء المستشفى انه ندفع لكم المبالغ التعويضية اللي اشترطوها على المتعهد المقاول في حال تخلفه عن اداء المشروع في ضمن السنة، هاي المبالغ المطلوبة، على تقدير انه المتعهد او المقاول اذا امتنع او تخلف عن انجاز المشروع خلال سنة احنا ندفع لكم المبالغ اللي انتم اشترطوها عليه بالشرط منه الجزائي. هذه كما قلنا هي كفالة مالية. يريد المصنف يلفت الانتباه ويلفت النظر انه احنا مر علينا سابقا في ابواب المعاملات كفالة نسميها الكفالة الشخصية او يعبرون عنها الكفالة البدنية، يعني الكفيل من يأتي ويتكفل المكفول للمكفول له يتكفل فقط بإحضاره شخصيا بدنيا، يعني مثلا شخص يأخذ دين من شخص آخر يقول أنا أريد كفيل يكفلك إنه تأتيني وتكون أنت موجود وتسدد لي الدين، يجي كفيل يكفل الشخص للمكفول له بس ما يكفله بأداء المال، يكفله بإحضار الشخص، إنه الشخص إذا ما حضر عندكم ودفع دينه أني أأتي به أتكفل بإحضار نفس الشخص، يسموها الكفالة الشخصية أو يعبرون عنها الكفالة البدنية، لأن الكفيل ما يكفي المال، يكفي إحضار بدن، إحضار شخص لجهة المكفول له اللي هو منه الدائن. المصنف يقول هذا اللي مر علينا في أبواب المعاملات نسميها الكفالة الشخصية أو البدنية. هذا النوع اللي ذكرناه الآن من قيام البنك بالكفالة نسميها الكفالة المالية، والفرق بيناتهم تلك النحو من الكفالة ما تضمن أموال، تضمن إحضار أشخاص، وهذه تضمن الكفالة المالية تضمن دفع الأموال، هذا الفرق بينهما. الآن المصنف بعد ما فرق بين الكفالة المالية والكفالة البدنية يريد يفرق بين الكفالة والضمان اللي مر علينا إذا تذكرون أيضا في أبواب المعاملات. قال وتفترق الكفالة المالية عن الضمان في أن الضامن تشتغل ذمته للمضمون له بنفس الدين المضمون. إذا تذكرون الضامن يضمن للمضمون له اللي هو الدائن مثلا يضمن لنفس أداء الدين، يعني شنو يقول له؟ يقول له إذا المديون ما سدد لك الأموال والدين أيها الدائن فأنا ضامنا له، وإذا قال الضامن للمضمون له اللي هو الدائن أنا ضامن لدين المديون راح ذمة الضامن تشتغل وبدفع مقدار الدين المن للمضمون له اللي هو الدائن ويؤدي عن المديون مقدار الدين. هذا فرق الضمان عن منه؟ عن الكفالة المالية. الكفالة المالية راح يبين المصنف انه تشتغل انه يدفع ماذا؟ يدفع اموال، بس اكو فرق بينه عن الضمان، لان الضمان من حين حصوله تشتغل ذمه الضامن، لانه اذا تذكرون قلنا الدين ينتقل من ذمه المديون الى ذمه الضامن بمجرد حصول عقد الضمان، وبعد يستطيع المديون مثلا يطلب من الضامن هو يسدد الدين، لان يقول له بعد ذمتي قد برئت ويا الدائن وانت ذمتك ايها الضامن اشتغلت ويا منه ويا الدائن، نعم ذمتي تشتغل الك انت ايها المنه الضامن، لهذا احنا قلنا بمجرد حصول عقد الضمان راح تشتغل ذمة الضامن وينتقل الدين من ذمة المديون الى ذمة الضامن. نعم. فلو مات قبل وفائه اخرج من تركته. اذا مات الضامن قبل ليوفي الدين للمضمون له اللي هو الدائن أخرج مال الدين من تركة الضامن. لماذا؟ لأنها تعتبر من قبيل الديون العرفية، والديون العرفية تخرج من أصل التركة مقدما على الإرث، يعني قبل لا يوزعون تركة الضامن على ورثته مثل أبنائه أو الذين يرثونه نقدم الديون، لأن الديون تخرج من أصل التركة قبل توزيع الميراث. نعم. وأما الكفيل المالي فلا تشتغل ذمته للمكفول له بنفس المال، لأنه بمجرد ما تكفل بالكفالة المالية ما تشتغل ذمته بنفس المال اللي هو تكفله، ما تشتغل ذمته، مو مثل الضمان. الضمان بمجرد ما يضمن تبرأ ذمة المديون وتشتغل ذمة الضامن للدائن. أما الكفالة المالية تشتغل طبعا بنفس المال، تشتغل ذمته بنفس المال. أما الكفالة فلا تشتغل ذمة الكفيل للمكفول له. نعم هو كافله بالأداء مو بنفس المال، كافله بمن؟ بالأداء، لأن هو تكفل لهم أنا أدي لكم المال. إذا المكفول ما أداكم المال أنا الكفيل أدي لكم المال، هذا يسموه كفالة بالأداء مو كفالة بنفس الدين، وكو فرق بينهما وثمرة تترتب عليهما. شنو الفرق راح يبين المصنف؟ قال الكفيل المالي لا تشتغل ذمته للمكفول له اللي هو الجهة الحكومية مثلا بنفس المال، بل بأدائه إليه، يعني بأداء الكفيل للدين المن للمكفول له، الجهة المكفول له اللي هي الحكومية. فلو مات منو مات؟ الكفيل. قبل ذلك يعني قبل أداء مال الدين المكفول لم يخرج من تركته، المال المكفول للجهة الحكومية من خرج من تركة الكفيل إلا بوصية منه. شنو السبب؟ لأن الكفيل ما مشتغل ذمته بنفس المال، ذمته مشتغلة بالأداء، ذمته مشتغلة بالأداء مال الدين مو بنفس المال. أكو فرق بين ما أنت ذمتك تشتغل بنفس المال، فالمال يترتب ويشتغل به ذمتك، يبقى مستقر بذمتك. ومرة أنا ما مشتغلة ذمتي بنفس المال، مشتغلة ذمتي عندي تعهد وإلزام بالأداء، بالأداء. هذا شنو الفرق والثمرة تترتب عليه؟ إنه لو مات الكفيل من خرج من أصل التركة، لأن هذا مو من قبيل الديون، لأن الكفيل ما مشتغل ذمته بدين، مشتغل ذمته بأداء مال. نعم إلا بوصية منه، ننفذ مالته الوصية ونخرج منه الأموال. والوصية من تخرج حينئذ؟ من تركة، من ثلثه. ويصح عقد، هذا واضح إن شاء الله، هذا الفرق والثمرة بين الضمان وفرق عن الكفالة المالية، أكو ثمرة مترتبة عليه. نعم قال ويصح عقد الكفالة بإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه من قول أو كتابة أو فعل، وبقبول من المكفول له بكل ما يدله على رضاه بذلك. بما أنه عقد الكفالة المالية هو من العقود، إذن يحتاج إلى طرفين، موجب وقابل، والإجاب والموجب والقابل في ضمن العقد يدل على التزام. من المبرز النفساني لهذا الالتزام؟ كل ما يدل على الالتزام برضا الطرفين من قول أو فعل أو كتابة يكفي. فلو مثلا قال كفلته يكفي، أو فعل يدل على الكفالة كما لو أحضره أمام الجهة المكفولة له. نعم ومتقاول سابقا على عقد الكفالة أنه أنا ماذا أكفل له، أو كتاب أنا كفيل فلان بدفع المال عنه. والقبول من قبل المكفول له مثل الجهة الحكومية بكل ما يدل عليه على رضاهم بذلك أيضا، سواء كان قولا أو كتابا أو كتابة أو فعلا. والوجه في ذلك لأن إحنا نريد مجرد مبرز نفساني يدل على الالتزام بتعهد العقد، وكل مبرز نفساني يدل على الالتزام كافي، سواء كان لفظا أو فعلا أو كتابة. أما مسألة 14 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.